السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. القرآن الكريم يقدم لنا شخصية نبي الله داود. الله جل جلاله يزكيه ويقول واذكر عبدنا، ينسبه الله إلى نفسه، دليل إن مقام سيدنا داود عالي جدا جدا عند ربنا، فهو نجم بين أنبياء الله. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني صاحب القوة في العبادة والعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر لنا نبي الله داود، فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص، وطبعا في أكثر من موقف من المواقف دي لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا اتنين من دلالات القوة في العبادة والطاعة في عند نبي الله داود، الصيام والقيام. الصيام والقيام، طبعا الصيام صيام النوافل، صيام يوم ويوم، إنما احنا في رمضان نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرنا ان احنا نصوم رمضان كله، إنما فيما عدا رمضان صيام يوم ويوم، ده أفضل الصيام. القيام برضو نجم في سماء الإنسانية سيدنا داود في القيام، يقوم ثلث الليل. والقيام ده مدرسة عظيمة جدا جدا تبنى بها القلوب، وأي حد لا يمكن أن يفتح له من غير بوابة قيام الليل. عشان كده لما نرجع للوراء نجد أنزل الله تبارك وتعالى سورة المزمل في بداية الدعوة، في بداية الجهر بالدعوة، يا أيها المزمل قم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما رقد حتى مات. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني المحور اللي حواليه القيام نص الليل. لو المغرب للفجر 10 ساعات، النبي يقوم 5 ساعات، ده متوسط القيام، يزيد ويقل. والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مأمورون بنفس الأمر، سنة كاملة 12 شهر، مأمورين بنفس الكيفية ونفس الدرجة. وبعدين نزلت بعد سنة الآية رقم 20 في سورة المزمل، فنسخت فرضية قيام الليل في شأن الصحابة وبالتالي الأمة كلها من الفرض للاستحباب، فصار قيام الليل مستحب، وثبتت الفرضية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عشان يتربى الأسود والرجال اللي هم يحملوا الإسلام اللي بسببهم إحنا الآن مسلمين، رجال النبي عليه الصلاة والسلام قاموا الليل سنة كاملة، فكانت دي البوابة العظمى، بوابة الفتح. ولما تيجي تبص كده أن كتير من الناس لا يفتح له إلا من خلال هذا الباب. فأنت عايز ربنا يفتح لك في أبواب الخير، ربنا يفتح لك في العلم، ربنا يفتح لك في القرآن، ربنا يفتح لك في الدعوة، ربنا يفتح لك في صنائع المعروف، ربنا يفتح لك أي فتح اللي هو تأمين الآخرة، الأمور الأخروية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال بوابة قيام الليل، لأن الدنيا دي كلها إلى زوال. نفع الدنيا ظني احتمالي، أما نفع الآخرة متيقن. أنت ممكن تدرس وتذاكر وتاخد دورات وتاخد شهادات وما تنتفعش بيها، عادي جدا جدا، ممكن ما تنتفعش بها في الدنيا قدام عينيك وربنا يجعل نفعك في حاجات تانية، وممكن ما تنتفعش بها تموت قبل ما تنتفع بيها. كم من انسان سافر برا واشتغل وخلاص اول ما قرر يرجع عشان يستمتع بالفلوس اللي جمعها يموت. كم من انسان حصل على شهادة وبعد ما حصل على شهادة قبل ما يبدأ ينتفع بها يموت، عادي جدا جدا. فالدنيا كلها مصالحها نفعها ظني. انسان يجمع المليارات ونفعه بها محتمل او قليل جدا جدا جدا، وينتفع بالمال غيره، يعيش مستهلك مستهلك للدنيا وما يستمتعش بيها. اما نفع الاخرة الامور الاخروية ده متيقن، كل لحظة تقرأ فيها قرآن حسنات محجوزة، تسبيح ربنا من قال سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة عند ربنا محفوظة، الصلوات قيام الليل محفوظ عند ربنا، الدعوة الى الله محفوظة عند ربنا، وهكذا. دي مسائل متيقنة لانها حسنات بتوضع عند من لا تضيع عنده الامانات ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. فقيام الليل ده البوابة العظمى، وربنا سبحانه وتعالى بيزكي عند سيدنا داود هذا الامر، انه مش قيام نص ساعة وخلصت، لا ده قيام 3-4 ساعات، يعني مدة كبيرة جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. مش معناه ان النص ساعة بتاعت التراويح دي ما يعني غير كافية يعني خلاص ما تنفع، لا كويسة جدا جدا والثبات والديمومة عليها، انما نزيد على ذلك يعني لمن اراد ان يفتح له. في فرق بين الحاجة اللي تمشي لعوام الناس، وفي فرق بين انسان عايز ربنا يفتح له ابواب الطاعة وابواب الاستعمال. يبقى دلوقتي قيام الليل والصيام، في حاجة تالتة عند سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام زكاها، وكانت من اسباب السعادة العظيمة لاحباب الله ولأولياء الله، اللي هي جمال صوت سيدنا داود بتلاوة الزبور. لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع ابا موسى الاشعري وهو بيقرأ القرآن الكريم، وكان الاشعريين اصلا كعيلة صوتهم حلو يعني خلقة كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت ابي موسى الاشعري قال لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. اذا سيدنا داود بيضرب بالمثل في الصوت الجميل الترنيم الحلو. وانا عايز اقول لاخواني واخواتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ده من اجمل ما يمكن ان تقف عليه في حياتك كلها. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله، ولله المثل الأعلى، ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. يعني أجمل صوت ربنا عز وجل يسمعه تحسين صوتك بالتلاوة، أجمل صوت، أكتر صوت ربنا يحبه، مش وانت بتعمل نشيد، مش وانت بتغني أغنية مع نفسك، مش وانت بتتكلم، افضل كلام وانت بتحسن صوتك بالقرآن الكريم. ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به، يعني يحسن صوته بالقرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. صحيح التغني بالقرآن بعض العلماء فسره الاستغناء بالقرآن الكريم، ان القرآن ده يصير هو كل حاجة في حياتك، عايز تعرف صح وغلط بترجع للقرآن، عايز تعرف حلال وحرام بترجع للقرآن، الاساس عندك بيعمل لك استغناء كامل، مش عايز تسمع من حد خلاص بعد كده، حلال وحرام من غير الدليل مش عايز تسمع. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والبعض حملها على تغني من التغني، يعني تحسين الصوت بالقرآن الكريم. طيب احنا عايزين بقى لما نيجي نشوف كده الصالحين من قبلنا، وسيد ابن الحضير في صحيح البخاري ومسلم لما كان داخل مربد الخيل وبيصلي، بيصلي قيام الليل ومعه ولده يحيى طفل صغير، فدخل سيد ابن الحضير في الصلاة يصلي ويقرأ القرآن، فإذ بالفرس قد جالت قاعدة بتتنطط كده، فسكت فهدأت الفرس فعاد للتلاوة فجالت أيضا، فخشي على ولده يحيى فختم الصلاة. وبعد ما سلم من الصلاة بص فوقه كده لقى مثل الظل، يعني زي السحابة كده، فيها أمثال السرج، فيها مصابيح، فإذا بها تبتعد تبتعد حتى توارت واختفت في السماء. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ما رأى، فقال: هذه الملائكة تنزلت لسماع القرآن، ولو مت تقرأ لأصبحت يراها الناس، تفضل موجودة تسمع القرآن الكريم. فده حاجة عظيمة جدا جدا، تسمع القرآن الكريم. ومن العجائب التي وقفت عليها الإمام نافع المدني. الإمام نافع المدني طبعا مشهور يعني من الناس الذين كانوا لا يفارقون القرآن، وده عالم من العلماء الكبار. الإمام نافع المدني كان بيقرأ تلامذته، ففي تلميذ من تلامذته قال له: يا إمام، هل هناك مسك تضعه؟ قال: لا يا بني، ليس هناك مسك أضعه. قال: ما لي أشم رائحة زكية في مجلسك؟ قال له: يا بني، منذ كذا وكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن ويدفل فيه، يعني فم النبي قريب من بقه جدا جدا، ومن حينها يا بني كلما نطق لساني بالقرآن خرجت رائحة المسك من فمي. أرأيتم؟ خرجت رائحة المسك من فمي. الله الله على الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. دي طبعا رؤية، أو طبعا موقف عن الصالحين، إنما من الحاجات والكرامات التي تدل على الجمال والعظمة التي يكرم الله تبارك وتعالى بها أحبابه من أهل القرآن. طيب احنا عايزين بقى نعرف ازاي وصل هؤلاء، كيف ارتقوا الى هذا المرتقى السامي العالي، كيف وصلوا هذا الوصول، ازاي عاشوا بالقرآن الكريم. القرآن ده كتاب عزيز يا جماعة، عزيز جدا، وانه لكتاب عزيز لا يؤته اي احد. الحفظ مش اي حد يحفظ القرآن الكريم، لان فيه حجب. احنا للأسف في علاقتنا بالقرآن إحنا اللي بنجيب قطاع الطريق بأيدينا، فعلا بأيدينا بأنفسنا، بنحطهم قدامنا عشان يقفوا أمامنا ويحولوا بيننا وبين القرآن الكريم. إزاي يعني؟ الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي بتحول دون إن إحنا نحفظ القرآن الكريم. إحنا طبعا كلنا بنحب القرآن وعايزين نحفظ القرآن الكريم، وبنمشي شوية ونقف. ايه سبب الذنوب؟ الذنوب لان القرآن عزيز مش اي حد يناله، لان احنا لو جينا على عقلية حفظنا كتير، حفظنا حاجات كتير، والذكاء اذكية، انما مع القرآن لا، ده كتاب عزيز. واحد يحفظ خلاص حفظ، نيجي بقى على الفهم والاستيعاب، يقرأ صفحتين تفسير ويقفل، مش قادر يواصل، مش قادر يكمل. ايه السبب؟ نفس القصة، السبب ان فيه حجب وقطاع طريق احنا اللي بنعملهم بايدينا، اللي هي الذنوب والمعاصي. ممكن يفهم انه ما يقدرش يحس، ما يقدرش يعيش المعيشة. يلاقي انسان بسيط جدا جدا وهو الحافظ، وهو اللي فاهم قرآن، انسان بسيط قلبه بتزلزل مع القرآن ومش حاسس حاجة، مش حاسس المعاني اللي حاسسها الشخص البسيط ده. ايه السبب؟ السبب ان فيه حجب، ذنوب ومعاصي. طيب احنا عايزين نتخلى عن ذلك. يا ترى عشان يفتح لينا باب القرآن محتاجين شوية أداب وسلوكيات عشان نتأثر بالقرآن الكريم. أختم بهذه القصة اللي من خلالها فعلا ناس تأثرت بالقرآن وعاشت مع القرآن وحياتهم بتتغير بالفهم ده، بالفهم ده والاستيعاب ده. أحد الصالحين كان ماشي في السوق ذات مرة، فإذا به يجد ثلاج يعني بائع ثلج، اشترى ثلج النهاردة مثلا ب50 درهم مثلا، وليكن هم دول كل ملكه، ويبيعهم عشان يجيله 10 دراهم مكسب، يبقى حاجة عظيمة جدا. فالمهم خلص السوق ولسه معظم الثلج ما اتباعش، فالثلج ايه بيحصل له؟ بيدوب. فاذا به يطوف على الناس في السوق، السوق خلاص هيقفل، يقول: ايها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، اشتروا مني قبل ما يدوب، ارحموا من يذوب رأس ماله. فبكى هذا الرجل وتأثر جدا، قال: والله ما فهمت سورة العصر إلا الآن. قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنت لا يزيدك العمر إلا قربا من القبر. إن الإنسان لفي خسر، عمرك بيقل بيتآكل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والاغتنام الصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحاجات الأفهام دي والفتح ده بيجي من خلال قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. إزاي نعيش بالقرآن، إزاي نوصل للوصول العالي ده، محتاج أدبيات وسلوكيات في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى غدا، إلى أن نلتقي في تمام العاشرة بإذن الله. في العاشرة نلتقي، النهاردة تأخرنا 10:30، في تمام العاشرة غدا بإذن الله نلتقي، إلى أن نلتقي بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.